بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشريط الأول من كتاب الإسلام أقوى لمؤلفه جهاد قلعجي. يقرأ الكتاب عليكم فهد المنيف. تمهيد: كان أفلاطون الإغريقي أبا الفلاسفة وملهم المصلحين والمرشدين الاجتماعيين، وقد صاغ أفلاطون مبدأ التمام ونظرية المثل في جمهوريته ومحاوراته، وأتى بعده تلميذه أرسطو ليتم رسالة معلمه في صيغة نقدها. وكان صولون من عمالقة المصلحين الإغريق، وهو من ينسب إليه كثير من الآراء ذات الأثر الكبير في الحياة العامة. والفلسفة اليونانية عامة تعتمد مبدأ إثبات وجود الله وخلقه هذا العالم المترابط المتناسق خلقا كاملا غير منقوص، لكونه جل شأنه وعظمت قدرته محض الخير الذي يعطي لمجرد العطاء. ولبثت أوروبا آمادا طويلة وقرونا عديدة تشرح تلك الآراء وتعلق عليها، تحبر الصفحات إثر الصفحات والأسفار تلو الأسفار، وهي في مجموعها لا تعدو هوامش وشروحا لآراء أفلاطون، وهي إن تناولت بمعالجاتها مشاكل الحياة من اجتماعية واقتصادية وآتت ببعض الحلول لمعضلاتها، فإن بذور تلك الحلول كامنة في تضاعيف أقوال صاحب الجمهورية، وهي لا تعدو بأهدافها عن مطرح البحث عن الروح ومستقرها والدار الآخرة والتقرب إليه تعالى ازدراء للعالم الدنيوي تارة ومحاولة لإصلاح ما فسد منه طورا تكيفا وتلاؤما مع واقع الحياة. ومع تقدم الحضارة وتطورها تعقدت علاقات البشر بعضها ببعض لما أدخله العلم على المألوف من طرق الإنتاج وتنظيم علاقات العمل ومراقبة الدولة، حيث ألغى الناس ذواتهم وكأنهم مقادون إلى حتفهم مساقون إلى مصارعهم. لقد أنستهم العوامل الاقتصادية ومتطلبات الحياة اليومية كل شيء عداها، بل أخذت تلك المتاعب تواجه النظام الروحي المسيحي بالذات وتزعزع من أركانه، مما حدا بالشعوب الأوروبية إلى درس مشاكلها التي فرضت نفسها عليها فرضا. والحق أن أوروبا المسيحية كانت صومعة روحية أكثر منها مباءة لنظريات وآراء تعالج مشاكل التطور والروابط الاجتماعية والعلاقات الاقتصادية والروابط السياسية للمجتمعات، ومدى انسجامها أو تعارضها وما تخلفه من آثار تحرف المواطن عن طريق الحق والخير والدين. وفي خلال هذه الأزمة الحادة التي عانت منها أوروبا ما عانت، استيقظت تلك القارة التي أفعمت بالحركة والعمل على دوي مفاهيم دنيوية قامت إلى جانب النظام الروحي مكملة إياه بادئ ذي بدء، فمنقلبة عليه في نهاية المطاف بعلمانية الإنسان، وتصلي في محراب مشاكله وتعقيداته، وتحيا أزمته المتسعة الحدود. وقد شقت تلك المفاهيم سبيلها إلى الجماهير الكادحة التي تلقفتها تلقفا في حين هاجمتها السلطات الروحية وأعلنت عليها حربا شعواء. أما وقد أخذت الثورة الصناعية بالصعود، فقد خلقت لها وضعا مختلفا كل الاختلاف عن ذي قبل، كما ارتدى الخلاف طابعا آخر، إذ قامت إلى جانب الآراء المتطرفة آراء أخرى أكثر اعتدالا، بيد أن تلك الآراء الجديدة لم ترق أي من الطرفين المتنازعين، إنما غدت هدفهما كليهما. وهكذا غدا الصراع ثلاثي الأطراف. وكانت حروب سنة 48 و800 وألف، والأزمات الاقتصادية العنيفة المباءة الطبيعية لغرس الآراء الأكثر تطرفا في نفوس الجموع ولا سيما العمال منهم. وعلى ذلك يمكننا أن نقرر أنه بعد المخاض السريع للأفكار ومرورها في نفق متطاول الأزمان، أتى ماركس ليقطف جناها ثمرة يانعة، وراح هو وحواريوه يحورون بها ويبدلون على هواهم ووفق رغباتهم إلى أن غلت تلك الآراء منسوخ أقسام دعوها بالقوانين، كأنما هي ذات قوة علوية أزلية لا يأتيها الباطل من بين يديها أو من خلفها، وتحمل التفسير الكلي والمطلق لكل شيء على أن ما هو أشد خرقا أن يدعي بعض أولئك المأخوذين الضالين المضللين بأن الماركسية هي من القدرة لتنسحب على لوحة الوجود عامة وتطابق كل زمان ومكان، وأن تنطبق مفاهيمها حتى على الشرق العربي المسلم الأصيل بتشريعه الروحي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ذلك التشريع الذي له من القدرة على الاستمرار ما ليس لغيره من الآراء والنظريات الأخرى التي أنكرت وجود الخالق لتؤله نفسها. وإن في الدين الإسلامي من المبادئ العامة ما لم يرد على لسان أي مفكر وينطوي في جوهره على فكرة التطور مع بقاء هذا الجوهر دون مساس بالنظام الروحي. وإن صفحات هذا الكتاب لتنطوي على عرض علمي لأفكار ماركس ومن تأثر ماركس به ومن تأثر بماركس، ووضع تلك الأفكار جميعا على محك النقد الموضوعي العلمي البحث، ثم مقارنتها بما جاء على لسان سيد المرسلين وكتاب رب العالمين، ليقف القارئ المجرد عن الميل والهوى على ما في النقيضين من قيم ومفاهيم يمكن أن تثبت في لوح الوجود، وليرى أنه هيهات للكسيح أن يسابق الريح. عنوان: الفصل الأول، كارل ماركس يهودي مولدا وتفكيرا ومسلكا. في القرن التاسع عشر، عصر امتداد الثورة الصناعية وصعودها، عرف العالم الغربي العديد من الفلاسفة والكتاب والاقتصاديين الذين من بينهم ولا خلاف كارل ماركس الذي ولد في تريف بألمانيا عام 1700 للميلاد من أبوين يهوديين، ونظرا لما كان عليه اليهود من اضطهاد وازدراء واحتقار على الصعيدين السياسي والاجتماعي بسبب ما فطروا عليه من الجشع والطمع لاستغلال الناس واستنزاف ما في أيديهم من أموال ومزاحمتهم على لقمة عيشهم، حتى لو استطاعوا لأفقروا العالم أجمع ليغرقوهم في محيط من الأموال يجمعونها لمجرد الجمع أو لاسترقاق البشر عن طريقها، مما كان له ردة فعل عنيفة في سائر الشعوب الأوروبية ضدهم، وكان من أكبر الأسباب الداعية إلى التعصب عليهم وإطلاق النظريات العنصرية المعادية للعرق السامي. نظرا لهذا كله وتجنيبا للطفل كارل من المصير الأسود الذي ينتظره من الامتهان والاحتقار، قرر الأبوان اليهوديان اعتناق المسيحية لا عن اقتناع وإيمان، وإنما جرا لمغنم ودفعا لمغرم، فشد الطفل على المسيحية دينا واليهودية هوى، وبالتالي على التمزق الداخلي والكراهية والحقد، سوداوي المزاج منحرفا عن جادة التعقل، فيه الكثير من تراب المادية بنزوع إلى الطيباوية التي طالما هاجمها وحاربها. وهكذا وبشهادة جل من كتبوا عنه وأرخوا حياته ظل إنسانا منحرفا شاذ الأطوار غريب التصرف، قاسيا حتى على نفسه وأقرب المقربين إليه. وإن هالة التقديس التي أحيط بها ونعته بالعبقرية والحكمة، بل رفعه إلى مصاف التقديس من لدن خواريه، لم تلبث أن تمزقت جميعا حيال المتناقضات التي وردت على لسانه كنظريات، ولم يعد بالمستطاع أو بالإمكان إخفاء ذلك الجانب الأسود من حياته المظلمة لما ينطوي عليه من تفسير لتمزقه الداخلي، ولا مشاحة في أن أولى العقد النفسية المستحكمة بحياته هي مسيحيته التي لم يجد لها مبررا لاعتناق أبويه إياها وهما اليهوديان روحا وجسدا، فكانت فيه نقطة الضعف التي حولته إلى رجل كتوم حاقد بعيد عن الإنسان السليم. وبعد تعنيات مقصودة تريد إستال الستار على ماضي الرجل القريب وما كان عليه أبواه، وبدخوله حومة الفكر انطلق ماركس على النقيض من سائر الأديان إلى وضع دين جديد ركيزته المادة وحدها. فلم تلبث أن غدت عقيدة آمنت بها فئة من الحاقدين الموتورين، فرفعتها إلى ما فوق تعاليم السماء، وآمنت بها دينا مغايرا لما جاء على ألسن الأنبياء يضفون على صاحبها صفة القداسة، كاتمين عنه النقيصة، مبرزين من بطولاته، مطلقين عليه صفة العصمة فكرا والقداسة مسلكا عمليا، لأنه لم يكن قد تسنى لتلك الأفكار أن توضع على محك الاختبار وتعري جذورها. ولن نذهب بعيدا فننقل ما قال عنه أعداؤه، وإنما نعمد أول ما نعمد لأقوال أبيه فيه من رسالة كتبها إلى أحد أصدقائه يصفه فيها: إن بعض الناس ينامون ملء عيونهم إلا أن يستدعيهم السرور إلى سهر الليل كله أو بعضه، على حيث يقضي ولدي الموهوب الذكي كارل جملة لياليه مرهقا جسده وعقله في دراسة لا لذة فيها، معرضا عن جميع الملهيات في طلب المشكلات الغامضة ليهدم غدا ما بناه اليوم، ويرى بعد ذلك كله أنه قد أضاع ما لديه ولم يستفد شيئا مما لدى الناس. وهذه الجملة القصيرة تدل دلالة واضحة ولا ريب على ما كان يعانيه كارل ماركس من قلق واضطراب وإرهاق وتناقض وبناء وهدم وعدم استقرار على رأي أو فكرة، مرهقا عقله وجسمه. وبعبارة أخرى، إن من كان هذا ديدنه من اضطراب وقلق لا يستطيع أن يدرك الأسباب التي دفعت بأوروبا إلى تلك الفوضى التي غمرتها أيامه، بل أن يبدأ ما يكفل للبشرية خلاصها وسعادتها، وهو وإن كان يقضي الليالي ساهرا فقد كان بعيدا كل البعد عن التخلص من شهواته ونوازعه وعقده النفسية. ولا أدل على ذلك مما يفسره علم النفس من أن آراءه ونظرياته سوداوية، لأنها تولد في لحظة من اللاوعي بعيدا عن سلامة الطوية والصفاء الذهني، مما يبعده عن أن يكون فردا سويا في المجتمع الإنساني الذي هيهات أن يخدمه سامي الخدمة مفكر ما لم يتحكك به ويتفهم مشاكله من الداخل والخارج. هذا ولم نقل إعادة بنائه وإشادته مجتمعا فاضلا مثاليا. ومما قال تيشو عنه بإعجاب وثقة معترفا في الوقت نفسه بنقائصه: لو كان قلبه في عظمة فكره وكان حبه في قوة حقده لاقتحمت النار معه، على الرغم من تصريحه أكثر من مرة بهبوط منزلتي في نظره. وهذا كارل شورز يحدثنا عنه عام 1848 في مدينة كولون، وهو التائق إلى لقائه بعد أن ضربت سمعته في الآفاق وقيل عنه الكثير من التأليه والتبجيل. يقول: إنه قد استفاض شهرة واسعة بالاطلاع الغزير، ولم أكن على علم بكشوفه ونظرياته، فزادني ذلك شوقا إلى التقاط كلمات الحكمة من فم الرجل الشهير، فخاب أملي على نحو غريب، إذ كانت كلمات ماركس مشبعة بالمعاني، ولكني لم أر قط في حياتي رجلا بلغ سلوكه من البغض الذي لا يطاق ما بلغ سلوك هذا الرجل. كان لا يعير التفاتة واحدة لفكرة تخالف فكرته أقل مخالفة، وكان يعامل من خالفه معاملة ملؤها التحقير والازدراء، ويجيب على كل قول لا يعجبه إجابة قارصة تسخر من الغباء المطبق الذي يرمي به قائله: أو تروح له بالاتهام وسوء النية، ولا تزال بهجته في النطق بكلمة برجوازية عالقة بذهني إلى هذه الساعة. ومن الذين سحرتهم نظريات ماركس وآمنوا بها كل الإيمان حتى رفعوها إلى سيرة القداسة أوتو روهل صاحب كتاب كارل ماركس حياته وأعماله، ومع ذلك فقد وقف هذا الحواري عاجزا أمام شذوذ معلمه ونقائضه التي انتشرت في أرجاء العالم تسبق نظرياته وآراءه. ومما كتبه عنه قوله: كان نموذجا فيما كان يعانيه من اعتلال نشاطه الروحي، وكان على الدوام متقلبا حقودا مبتئسا لا يزال في تصرفه عرضة لتأثير سوء الهضم وهياج الصفراء. لقد كان موسوسا يفوق جميع الموسوسين في الشعور بمتاعبه الجسدية، وكما كان يعتمد في الطعام الذي لا ينتظم فيه على الاستعانة بالتوابل والبهارات والكبيس وبيض السمك والكافيار المملح وما إليه، كان يستعين بأمثال ذلك في عمله وعلاقاته مع غيره. ولا يخفى أن الأكل السيء عامل سيء وزميل رديء في ذات الوقت، فإما أن يحجم عن الأكل أو يفرط فيه، وإما أن يكسل عن العمل أو يرهق نفسه بما لا يطيقه، وإما أن ينقبض عن معاشرة الناس أو يتخذ له صديقا من بين حواريه وأتباعه. وكان في صباه عاجزا عن المثابرة على دراسة ترشحه لعمل يعينه على مطالب العيش، وأصبح في كهولته عاجزا عن المثابرة على جهد من الجهود العقلية يتكفل بطعامه الشخصي، فلم تكن له صناعة ولا مكتب ولا شغل منتظم ولا وسيلة من وسائل الإعالة، وما من شيء لديه إلا وهو موكول إلى المصادفة والارتجال والاضطراب. وبدلا من الانتظام في سماع المحاضرات أثناء دراسته ليستعد بذلك للعمل المنتظم، طفق يحشو معدته الروحية بأخلاط من الفلسفة والأدب، وتعاورته على الدوام قلة الصبر على رياضة النفس وضعف الإحساس بالنظام ونقص القدرة على الموازنة بين المورد والمصروف. وكانت تنقض الشهور ولا ينشط لكتابة سطر واحد، ثم يقذف بكل قواه على عمل جسيم كأعمال المردة والعمالقة، فيسلخ الليالي والأيام ملتهما بالمطالعة مكتبات كاملة، راسا من حوله أكباسا من القصاصات مالئا بالتعليق والتدوين، كراسات فوق كراسات، تاركا خلفه آكاما من الكتابة المخطوطة يبدأها دون أن ينتهي منها إلى نتيجة أو مردود، وتظل هكذا حوله يرقبها بنزق. وإني إذ أنقل هذا المقطع لهذا العارف بحياة ماركس الداخلية، فإنما أرمي من وراء ذلك إلى الوقوف قدر المستطاع على شخصيته ونشاطه الروحي واعتلال جسمه لتعليم ما ورد في كتبه، إذ يمكن للمرء على ضوء تلك الكلمات أن يفهم على نحو جيد لماذا وردت آراؤه سوداوية المزاج تدعو إلى العنف وتبيح القتل الذي تلقنه عن باكونين ونتشايف وغيرهما من رواد آرائه ونظرياته التي أخذها عنهم كاملة غير منقوصة، كما سير القارئ في الفصول التالية. وإن الروح اليهودية الحقيقية لم تكن بعيدة عن روحه، ولم تكن أساليب البيع والشراء والمعاملة التي اعتادها اليهود في حياتهم بعيدة عن طريقته في معاملة أصدقائه وأقرب المقربين إليه. لقد كان على الدوام يعقد الصفقات مع من تعاون معه لينتهز أول سانحة لينقلب عليهم خصما عنيفا، يحاربهم بكل ما أوتي من حول وطول، حتى باكونين الذي اختلف معه إلى درجة التقاضي في المحاكم وتبادل التهم بالتجسس، وتنازل باكونين في آخر لحظة ولفلفة القضية برمتها يقدمه لنا على أنه أناني محب لذاته أضعاف حبه لغيره، وهو لا يعرف الغفران عن إساءة لحقت به أو نقد نزيه لآرائه ونظرياته التي دعا إلى تقديسها وعصمتها. ولا بد لمن يرغب في نيل رضاه من أن يطيعه كما التقى به، وألا ينقطع عن الاستشهاد بآرائه حاضرا كان أم غائبا. وهو إلى درجة ما قد يحتمل الفرد الذي يهابه، إلا أنه لا يلبث أن ينقلب عليه ويتناوله في أحاديثه. وهذه سنة قد سنها لحواريه من بعده وما زالت قائمة. وما التغيرات والاختفاءات التي تجري في البقاع الروسية معقل الشيوعية الأول سوى الدليل الذي لا يدفع على ذلك؟ وكان من أقرب المقربين إليه صديقه ومؤسس الشيوعية معه فريدريك إنكلز، الذي سعى خائبا لسد الثغرات المخيفة في حياة ماركس. ولقد عاله هو وأسرته حين غادر باريس إلى سويسرا، وكذلك بعد انتقاله إلى لندن متبطلا لا يأتي بعمل، مكتفيا بالاعتماد على صديقه الذي كان يقدم له خلاصة جهده العضلي، إذ نزل إلى ميدان العمل اليدوي في المصانع الإنجليزية. وكثيرا ما كان يحبر الأبحاث وينشرها بتوقيع ماركس، حتى ضاق إنكلز ذرعا وكتب له مرة وهو بعيد عنه: إنك لسوء الحظ تؤيد بسلوكك رأيي الذي كونته عنك، وأرى أنك على ما فيك من خصال حميدة أناني، تغلب الأنانية على جميع سجاياك. وفي رسالة ثانية كتب يقول له عام 63 و800 وألف: من البدهي أنك سترى ما أنا فيه من الحزن وما أنت عليه من جمود الطبع، إنني لم أكن أستطيع أن أجيبك قبل هذا التاريخ، إن أصدقائي جميعا ومنهم المعارضون لنا فكريا قد أبدوا لي من العطف فوق ما كنت أنتظر، أما أنت فقد لاح لك أنها فرصة لإظهار سحرك بالتعالي على الحزن وجمود العاطفة، ليكن ما أردت، وقد سلمنا لك بما تريد فانعم بانتصارك. ولكن رغم كل التضحيات التي بذلها هذا الصديق الوفي الذي كان بالنسبة له على الدوام طوق النجاة، كلما ألمت به ملمة أو أصيب أحد أفراد عائلته بنائبة لم يتحرك له شعور، وترفع عن كتابة رسالة تعزية له عندما كتب إليه إنكلز ينعى له عزيزا عليه. ومع أنه كتب له بعد ذلك معتذرا لتقاعسه عن رد الجواب، ولكن تلك الرسالة لم تكن سوى طلب معونة جديدة لا أكثر، مما يشير بشكل جارح إلى أنه فردي ذاتي لا يقوى على رؤية الغير في أحزانهم ومسراتهم، مما جعله مكروها من معارفه الذين كانوا يرون بتصرفه ذاك دمه اليهودي الأصيل بصهيونيته. وكان معلوما في حينه أن أسرته قد انحدر عنها أكثر من حاخام، ولهم جميعا يد طولة في اللاهوت الموسوي، كما كان واضحا للجميع بأن الرياء وحده، وبعد أن اشتدت الحملة العالمية على اليهود، هو الذي دفع الأبوين إلى إعلان تنصرهما. والعالم الإسلامي يعرف قبل غيره أي دور مخرب لعبه اليهود الذين تظاهروا بالإسلام، وإن محاولة تسميم الرسول الكريم قد جرت على يد امرأة يهودية. تلك هي علاقة كارل ماركس مع من أصفوا له الود من الزاويتين الجسدية والروحية، والتي لم تكن بغريبة على من يتتبع تاريخ حياته الدراسية، وهو الذي أرهق والديه دون ما رحمة أو شفقة بالطلبات إثر الطلبات، وبملحف السؤال بعد السؤال، مترددا دائما متنقلا أبدا بين الجامعات، لا يستقر في واحدة منها إلا ليغادرها إلى غيرها، بعد التنقل بين كولون مدينة المسرات والملاهي الليلية وبرلين حيث كان يدرس، ولولا جامعة يينا التي كانت تمنح شهاداتها بالمراسلة لما تسنى له إتمام دراسته. وهو حين توفي والده هانريك ماركس لم يكلف نفسه عناء مغادرة برلين ليسهم في مراسم دفن والده، وإنما كان كل همه منصبا على ما سيكون سهمه من الميراث. لا ينفك يرهق والدته متحايلا عليها ليستأثر بميراث إخوته الصغار، كل ذلك ليستطيع أن يشبع هواه في التجوال والضرب في الآفاق، ليرفع بعد ذلك عقيرته بمحاربة الملكية الخاصة واعتبارها سرقة، كما لم يتورع هذا المنادي بالملكية الجماعية من أن يرد خطيب ابنته لورا لا لشيء إلا ليتأكد من مبلغ غناه ويتحقق من قدر ميراثه، ولم يوافق على صفقة الزواج إلا بعدما تأكد له أنه ابن أحد إقطاعي أمريكا الجنوبية. أما في حقل اختصاصه كمؤلف فكان يعقد الصفقات مع دور النشر يبتز أموالها ثم يتهرب من التزامه نحوها، ومنهم الناشرون لسكي ولاسال ووكر. ومن المسلم به أن صاحب المبدأ والفكرة السامية يجب أن يتوفر فيه الاتزان الجسمي والخلقي، وهذا ما لم تتسم به حياة ماركس في يوم من الأيام، وإنما كان سحابة عمره يسعى وراء نتف من الآراء سبقه إليها رواج الفكر خلال المراحل التاريخية منذ فجر الإغريق الفكري وعهد هيراقليطس حتى أيام بابوف وسان سيمون وسيسمو نبي وفيرو باخ وهيغل وسواهم ممن أسهموا في هذا الحقل. وهو حين أخذ بالمزاوجة ما بين آراء وأفكار أولئك المفكرين تراءى له أنه قد أتى بتفسير للكون والحياة والمجتمع لا يأتيه الباطل، يتسم بطابع الديمومة والثبات، مع أنه في أحسن الحالات لا يعدو أن يكون منسقا من المرتبة الوسطى، وأن الفضل كل الفضل لمن سبقه من فلاسفة ومفكرين في أهم نظرياته التي سنردها إلى إطارها التاريخي، ثم نرد عليها على ضوء معطيات العلم الحديث وما بين أيدينا من مبادئ أخلاقية وقيم اجتماعية لا بد لكل بيئة من أن تأخذ بها إذا أرادت العيش في مجتمع إنساني كريم. الفصل الثاني: الماركسية قبل كارل ماركس. نسب إلى كارل ماركس كثير من النظريات على أنه مبدعها الأول، ودأب من بعده حواريوه على شرح تلك النظريات باعتبار أنها بنات أفكاره، وهم يجنحون بعد ذلك إلى سكوت الأموات عن التاريخ الفكري للعقل الأوروبي. فهم مثلا عندما ينادون بالمساواة ويضعون لها حلولها، وبالطبع من وجهة نظرهم يتحدثون بنشوة المنتصر، على حين أن هذه الفكرة قد عرفتها أثينا قبل 25 قرنا. وإذا ما سأل سائل عن المذهب الرواقي الذي غمر الأرض اليونانية في فترة ما بين 340 و270 قبل الميلاد كان الجواب على هذا السؤال غاية في البساطة، ولا يحتاج إلى إعمال الذهن والاستغاثة بالذاكرة الحافظة، وهو أن المساواة في رأي الرواقيين من أهم الأسس التي يجب اعتمادها في الاقتصاد. وهم يقولون بأنه لبلوغ المساواة يجب أن ننطلق من المجال الاقتصادي. الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في موضوع الماركسية قبل كارل ماركس. إذن ففكرة المساواة التي يتبجح بها الماركسيون ليست بالفكرة الجديدة، وإنما هي قديمة قدم التاريخ، ومنذ أن فتح الإنسان عينيه لنور الوجود انطلق بالحديث عنها
على ألسنة فلاسفته وحملة رايته الفكرية. ولم تكن أثينا بالبعيدة، بل كان أرسطو بآرائه وما أدخل عليها توما الإكويني يدعو إلى أبعد من ذلك. وإن ننسى لا ننسى أن شعار المساواة قد كلف جون بول حياته عام 31,800,000، وأن جماعة الإكويني كانت تدعو إلى إلغاء الملكية الخاصة إلغاء تام. هامش، ليس الغرض من إيراد هذه الفكرة هنا التدليل على صحتها أو خطئها، وسوف نناقش هذه الفكرة في الفصول التالية. انتهى. وهي لم تكن تدعو إلى ذلك وحسب، وإنما جعلت الحقل الاقتصادي نقطة انطلاقها الأولى. وإن حل تلك المعضلة مقيد بحل كافة معضلات الإنسان الأخرى وفي سائر حقول نشاطه. وهكذا نرى أن أهم الفكر التي تدعي الماركسية أنها وليدة كشوفها ليست سوى فكرة قديمة قدم الزمان رأت النور قبل أن تفد إلى الوجود زمرة الحواريين من تلامذة ماركس بقرون. وإن أوروبا القرون الوسطى غريقة الظلام التي كانت تعاني من قسوة التفاوت في الثراء ومن التحكم بالجموع العاملة ما تعانيه، سمحت بنمو هذه الأفكار وتطورها وبلورتها، في حين نجد الشرق قد استطاع أن يحل مشاكله بما لديه من شرائع سماوية ومبادئ إنسانية استطاعت البقاء شامخة في وجه سائر الفلسفات الأخرى، سواء تلك التي ارتبطت بالدين أو التي انفصلت عنه وسفهته شأن الماركسية. والشيوعية تدعي أنها خلقت فكرة الدعوة إلى نزع الملكية عامة، وتتجاهل وتتناسى أن الراهب مينزلي المتعبد حسب تعاليم دينه ومبادئه قد هتف قبل ذلك التاريخ بأعوام: إنكم جميعا لتعجبون أيها الفقراء مما تعانون من شر وآلام في حياتكم، ولو غدت جميع الممتلكات كما أريد مشاعا بين الناس لما بقيت ثمة ضرائب تخشونها. ومنذ عام 93,700,000 كان يغزو الفكر الأوروبي كتاب ويليام غودوين تحقيق في العدالة السياسية، ومن أول مبادئه القول بأن العقل يقود الناس بحكم طبائعهم نفسها إلى العمل بعدل وإنصاف إلى أبعد حدود معرفتهم لقوانين العدل والإنصاف. ولقد بدا للرجل كما يقول البروفيسور جيم دالها كول وهو من رواد الفكر الاشتراكي، إن من البديهي أن لجميع الناس حتى ولو اختلفوا في المؤهلات الطبيعية أو في المعرفة حقوقا في أسباب العيش متساوية، وحقوقا لأحدهم على الآخر متساوية. وقال: إن الموارد الطبيعية يجب أن تكون ملكا للجميع. وشجب احتفاظ أي ممرئ بفائض ما ولو من منتجاته هو ما دام ثمة فرد آخر يستشعر حاجة أعظم إلى تلك المنتجات. وكان غودوين يؤمن بأن إدراك الإنسان للخير وفعله شيء واحد، ولهذا كان يعتمد على أن إدراك الإنسان للخير وتعلقه بالعدل كفيلان بعدم تقصيره واندفاعه نحو الآخرين بتعاون فعال لحل مشاكل المجتمع انطلاقا من مبدأ الضمير الحي. وإن الفرد بثقافته ونقاوة ضميره قادر على التلاؤم والتكيف والتعاون إلى أبعد الحدود مع بني جنسه دون ما رقيب، لأن ما يراه ضميره هو الحق والممكن والصحيح، ولذا فقد احتقر الملذات والانغماس بها وارتقى إلى مصاف روسو لمفكر فرنسا، وكان من دعاة إلغاء الملكية الزراعية وإدخال المكننة بحيث يبقى الإنسان مشرفا فقط عليها تعطيه ما يريد والكمية التي بها يرغب والنوع الذي يفضل، وذلك بتنظيم المجتمع على أساس تعاونيات ينزل فيها الأفراد بمحض اختيارهم وملء حريتهم ليسوسونها دون ما رقابة أو إكراه، اعتمادا على الإنفاق العام وبعيدا عن كل قوة قسرية. وقد اقتبس ماركس أفكار وودوين وطور فكرة المكننة إلى فكرة كهربة البلاد، واعتماد الصناعة الثقيلة أساسا لدولته العتيدة التي كان ينمي بها العمال، ولكن بعيدا عن الأخلاق وأبعد عن الدين. وفي حين كان وودوين كفيلسوف ومصبح يكره إراقة الدماء والعنف والثورات الجهنمية، أحبها ماركس إلى درجة العبادة. لقد كان وودوين يرى أنه حسب الثورة أن تنمو في عقول الناس ليصبح بالإمكان تسيير المجتمع على نحو مقبول، وأن عملية التنوير العقلية كانت كفيلة في نظره بالقضاء على مفاسد العصر التي سالت أوروبا قبل ثوراتها الدموية المعروفة بثورات عام 48 و800 ألف. إلا أن ماركس الذي عاصر هذه الثورات قد راقته كثيرا وامتلكت عليه مشاعره وزاد في ضراوتها حتى دفع لأتونها رفيق كفاحه إنكلز، في حين بقي هو قاعدا بكل جبن بجانب زوجته وأولاده، منتظرا ما ستسفر عنه من نتائج ترفعه إلى أعلى عليين. ولكن الذي حصل أنها لم تجلب لشعوب أوروبا غير الدمار والتقهقر الذي استمر أعواما قبل أن يتمكن الناس من تعويض ما فات. وهذا مثل ثان، إن نظرية فضل القيمة أو القيمة الزائدة كما يترجمها الماركسيون هنا وهناك هي من أولى دعائم النظرية الماركسية، والتي بنى عليها ماركس هجومه العنيف على النظام الرأسمالي والأفكار الاشتراكية التي عاصرته على حد سواء، متهما على ضوئها الرأسمالية بالنصوصية والاشتراكية المعتبرة بالطباوية والغباء والتخريف. ولكن تاريخ الأفكار الأوروبية يورد هذه النظرية قبل ماركس، فقد وجد المفكر الإنكليزي الاشتراكي تشارلز هول المتوفى عام 20 و800 ألف أن من سبقه قد تعرضوا لمشكلة الأرض، فاتجه هو إلى المعضلة العمالية يدرسها ويحللها، فقال إن هناك تضاربا شديدا في المصالح ما بين أصحاب الثروات وعمالهم، خاصة في حقل الصناعة الآلية. وكانت ركيزته ونقطة انطلاقه في هذا المضمار ملاحظته أن أصحاب المعامل بما يدفعون من أجور يشترون عمل العمال بأقل من قيمته الإنتاجية في ظروف مرهقة لا مجال للاختيار فيها للعامل. ولقد ألمح هول بهذه الفكرة إلى أهم ما عالجه توماس بعده بأقدين من السنين. وهكذا نجد أن فكرة فضل القيمة ليست من مبتكرات ماركس، وإنما هي نظرية قال بها المفكر الإنجليزي هول، وقد طورها من بعده العالم الاقتصادي ريكاردو الذي هو كذلك سابق لماركس في الزمن، والذي شن أعنف هجوم على النظام الرأسمالي برمته، فقال ما معناه: إن رب العمل وحده هو الذي يتحكم في السوق، وإن السلع لا يمكن أن تباع إلا وفق مشيئته، وما يقرره من أسعار ويذهب فضل القيمة إليه. وقد عاش سان سيمون ما بين سنتي 1760 و1825، وبمعنى آخر إن هذا الفيلسوف عندما مات كان ماركس في 80 من عمره لا غير. وقد أثارت سان سيمون الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي كانت عليها أوروبا الممزقة المجتمعات، فذهب إلى القول بحتمية الانتقال من النظام الرأسمالي إلى نظام التشارك الكلي، وجاء ماركس من بعده ليقول بحتمية الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية. وفضلا عن ذلك فإن سان سيمون قد أسهم إسهاما كبيرا في بلورة آراء من سبقه من المفكرين فيما يتعلق بضرورة تجمع المنتجين وسيطرتهم على الدولة والعمل على تطويرها بالخبراء وإقصاء رجال السياسة وغير المنتجين من رجال المجتمع. وهكذا نجد أن الملاك التقني هو الذي استأثر باهتمام سان سيمون في دولة المنتجين، وتلك الآراء بالذات قد أتت في صلب نظريات ماركس دون أي إشارة إلى من أوجدها وكيف تطورت حتى وصلت إليه. فالتعاونيات وحكومة المنتجين والملاك التقني ونظام التشارك الكلي ليست لماركس بل هي لسان سيمون. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما تعداه إلى نطاق اتباع سان سيمون، إذ وردت في مؤلفاتهم الشروح والتطوير لأهم نظريات معلمهم، والتي نلخصها على النحو التالي: أولا تمجيدهم العمل وتأكيدهم على دعاوى المنتجين، ثانيا شجبهم نظام الوراثة، ثالثا شجبهم التبطل، رابعا التأكيد على ضرورة التخطيط المركزي وتشكيل ما يسمى بالاقتصاد الموجه. وهذه الفقرات بالذات قد وردت لدى ماركس باسم البرمجة والتصنيع وإلغاء الإرث وإكراه الناس على العمل بشتى الصور، وقد أحاطتها الماركسية بهالة من الدعاية على أنها ولدت يوم ولادة ماركس فقط، مع التشنيع بكل من عداه من مفكرين وعلى رأسهم من اقتبس أفكارهم. وإننا إذ نتابع عملية التعرية هذه نجدها جد ضرورية كمقدمة للتعرض لصلب النظريات الماركسية لنناقشها صحة وبطلانا، وهي التي أدينت أكثر من مرة منذ أن عرفت النور في حقل النظرية والتطبيق معا. وهكذا نجد أنفسنا وجها لوجه أمام كابيه والشيوعيين الإيكاريين من جهة، وماركس من جهة ثانية. من المسلم به أن فرنسا الثورة قد غبت مباءة للتناقضات الاجتماعية والسياسية، فهناك دعاة الردة إلى الوراء، وهناك من يرفع عقيرته بالسير قدما. وفي غمرة صراع الأفكار ما بين سان سيمون وخوريه صاحب فكرة التعاونيات التي اعتمد فيها اعتمادا كليا على ما يرضي الفرد من لذة ومتعة، ودعوته الصريحة إلى أن تجتمع أسر متعددة تعيش مع بعضها في ظل نظام جماعي بكل شيء، منطلقا من الفرد ذاته وما يرضيه من نوعية العمل وما يجلب له السعادة، برزت أفكار كابيه وهو مشبع بوجهة نظر الجناح الراديكالي الأكثر تطرفا والداعي إلى الملكية الجماعية للأرض. وقد أراد هذا الرجل أن يقرن القول بالعمل، فسافر إلى أمريكا مع رهط من أتباعه ومريديه، واتخذ في ناوف مدينته الفاضلة إيكاريا. وقد كان خيال هذا الرجل المريض يصور له أن مدينته الفاضلة ستناهز المليون، ولكن لم تضم في يوم من الأيام أكثر من 1500 نسمة. وتكمن أهمية أفكار هذا الطوباوي في محاولة إنشاء، أو على الأقل الترويج لإنشاء، مجتمع شيوعي 100%، تكون فيه السيطرة العليا على جميع النشاطات الأساسية في يد الدولة. فلم يكن في إيكاريا المثالية التي تخيلها، وهي شيء مختلف عن إيكاريا الواقعية التي قامت على أساس من تسوية أو حل وسط، أيما ملكية محاصة على الإطلاق. كان مفروضا أن يكون جميع المواطنين في إيكاريا الخيالية هذه متساوين أشد ما يكون التساوي، ويقدموا كدحهم إلى المشترك على قدم المساواة. ولقد ألح كابيه في مدينته الفاضلة على وحدة اللباس كضمان
ضد ادعاءات التفوق والامتياز، وأكد على المساواة شبه الكاملة بين الجنسين، ولم يذهب كابيه مذهب فوريوه إلى أن مشتركه سوف يكون زراعيا قبل كل شيء. لقد حبب التطور الصناعي، برغم أنه افترض أن نسبة عالية من مواطني ذلك المشترك سوف ينهمكون في حراثة الأرض بمعونة الآلات الحديثة والمعرفة التقنية. أما أن كابيه رجل مهووس فهذا لا مرية فيه، وأما أن ينسخ ماركس وحواريوه عنه فكرة إيكاريا التي أقامها عمليا بصورة الكولوخوز والصوفخوز ثم التشهير به بأنه رجل طوباوي مجنون، فهذا ما لا يستقيم إلا بمنطق ماركس والماركسيين وحدهم. وشخصية اشتراكية أخرى سبقت ماركس هي سيسموندي، نسخ ماركس أفكاره التي من بعضها نظرية الاستهلاك، والتي من مفادها أن مقدار القوة الشرائية هي رهن النقد المتداول والمصطنع لاستخدام الأيدي العاملة، وبصيغة أخرى هي ما يخصص منه أي النقد للأجور. وقد عالج هذا الاقتصادي فيما عالج مسألة انخفاض الأجور حتى الرمق، وربط كل هذا بما للأزمات الاقتصادية من أثر عليه. ورغم أن ماركس قد اقتبس نظرية الرجل بكل ما قال بصدد نقص الاستهلاك ونقص القوة الشرائية للنقد التي يحددها النقد المتداول من حيث الكمية، وكذلك نظريته بفائض الإنتاج ومضاعفاته على الصعيدين الداخلي والخارجي وعلاقة ذلك بالحروب العالمية والمحلية وحروب الاحتلال للدول الأجنبية سعيا وراء تأمين الأسواق لتلك المنتجات، نقول رغم كل ذلك فماركس قد نعت سيموندي بلقب اشتراكي من البرجوازية الصغيرة وإنسان تافه رجعي التفكير. وممن أخذ عنهم ماركس لويس أوغوست بلانكي الذي طرح فكرة الثورة وديكتاتورية البروليتاريا التي أخذ عنها ماركس أخذا كاملا. وبصرف النظر عن صحة أفكار بلانكي أو خطئها ومطابقتها لقوانين الحياة أو مجافاتها، فقد قضى هذا المهووس بالأفكار الثورية يدعو إليها ويتوهج بنورانها 33 عاما وراء القضبان، على حين كان ماركس المتبطل الذي لا يعمل شيئا سوى التردد على المكتبات العامة يردد شعارا عاشه غيره عمليا. وليس كل ما ورد إلا قليلا من كثير، فقد أخذ ماركس عن فيورا باخ ماديته ثم اتهمه بالمثالية، وأخذ عن هيجل أساس المنطق الجدلي الدياليكيتيك، ثم زعم أن دياليكيتيك هيجل يجعل العربة أمام الحصان، وبعبارة أخرى أنه عديم المنطق. ثم هنالك برودون الذي وصمه ماركس بوصمة الفوضوية لا لشيء إلا لأنه لم ينضوي تحت لوائه. الفصل الثالث ماركس وانكلز في البيان الشيوعي. كانت أوروبا في العقد الخامس من القرن التاسع عشر تعيش أزمة من أعنف الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتى أخذت بخناق القارة الديناميكية، ففرنسا بركان ثائر وألمانيا طاقات متحضرة متوثبة، وإنكلترا تعيش حمى تضخم الصناعة واستنزاف طاقات العمال، والطبقة العاملة في البلدان الثلاثة قلقة حائرة ساخطة متململة هائجة ناقمة كقارب لا ربان له في بحر خضم من عاصف. وواقع اجتماعي هذا لونه هو ولا بد تربة خصبة لسائر الآراء والأفكار الفلسفية مهما تعارضت وتنافرت، ولا سيما تلك التي تتسم بطابع التمرد والعنف والإرهاب والقسوة. وفي غمرة تفشي الفقر وانتشار البطالة وذلك
المصحوب بالتشاؤم والإرهاب والتزعزع الاجتماعي والغليان الفوضوي، وخاصة ما كانت عليه الطبقة العاملة في فرنسا من الاستعداد والتأهب والتطلع، ألقى ماركس وانكلز بوثيقتهما الدموية متجهين بها إلى أبناء الطبقة العاملة في سائر أنحاء المعمورة، طارحين شعار يا صعاليك العالم اتحدوا. وواضح أن ماركس وانكلز عندما طرح هذا الشعار وضع نصب أعينهما ما كانت عليه إنكلترا من التطور الصناعي الذي أدخل على مخيلتهما بأن الأمم كل الأمم منشطرة نتيجة تقدمها الصناعي إلى طبقتين اثنتين. وبالحري وحسب تعبير لينون من بعدهما أمتين اثنتين متخاصمتين، أولاهما مالكة كل شيء والثانية محرومة من كل شيء، وأنه لا مناص نتيجة لهذا الانقسام والتضاد في المصالح ما بين الطبقتين المتناحرتين والأمتين المتباغضتين، من أن يظل العمال فقراء بؤساء لا يقبضون من أجورهم إلا ما يسد الرمق ويحفظ عليهم من الطاقة ما يمكنهم من الاستمرار على العمل، وإلا فسينقضون بثورة دامية تطيح بدولة الرأسمال واجدين نصيرهم في بروتاريا الأمم الأخرى. وتقصيا لهذه الوثيقة التي تعد من أولى الوثائق الشيوعية بل إنجيلهم الصغير، والتي نرى أنها لا تنطوي إلا على ضروب من التخريب، هيهات أن تصدر إلا عن رجل الشارع، نريد أهم ما جاء فيها كما ردها لعناصر موضوعاتها العلامة كول تمهيدا لرد عليها. يتسم المدخل إلى هذه الوثيقة الإبانة بعبارات لاذعة كثيفة متسرببة بحلة من الغموض والإبهام حول فزاعة الشيوعية التي تخيم على أوروبا بذلك الاجترار لآراء وأوهام من سبق الرجلين، للتأكيد على أولا أن جميع المجتمعات التي عرفتها البشرية هي حتى الآن تاريخ الصراع الطبقي. ثانيا التأكيد على أن الدولة في حقيقتها مؤسسة طبقية تعبر عن إرادة الطبقة المسيطرة على اقتصاد البلاد، وهي بالتالي بنية فوقية سياسية تعوي البنية الاقتصادية التحتية، تنسجم معها وتنفذ مآربها وتتوافق بالتالي مع المرحلة التي وصل إليها تطور القوى المنتجة. ثالثا إمكانية الكشف عن التناقضات التي تكمن في عجز القوى الشرائية في البلاد المتطورة الاقتصاد المزدهرة الصناعة، والتي تكونت فيها كتل ضخمة من البروليتاريا، وينشأ هذا العجز في القوة الشرائية عن عدم استيعاب نتاج الصناعة الرأسمالية المتطورة من قبل الاستهلاك، مما يفسح الباب على مصراعيه للأزمات الاقتصادية في البلدان الرأسمالية ويبرر تدمير وسائل الإنتاج. رابعا تصوير طبيعة الرأسمالية بالموالاة في زيادة الإنتاج غير المحدود الذي يفرض البحث عن الأسواق لبيع الإنتاج الزائد عن الاستهلاك المحلي بأغلى الأثمان، وشراء الأموال المواد الأولية بأبخس الأسعار، وبالتالي تفسير الاستعمار وتعليل الحروب. خامسا البرهان على حتمية تشكل طبقة من البروتاليا نتيجة لتقدم الصناعة، وعلى أن تطور الآلة يجعل منها منافسا شديدا للعامل يقضي على مهارته وبراعاته. سادسا البرهان على أنه حين تتعطل تلك البراعات بين الآلة وجدران المعمل فإن العامل سينزل عاطلا إلى السوق ويزيد من استفحال الأزمات. سابعا حتمية زوال الطبقة المتوسطة بعد أن يتركز الرأسمال في أيدي أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة،
وهذا يدفع بالمالك الصغير إلى الإفلاس والتحول إلى أجير لا غير. ثامنا، ضرورة قيام النقابات المنفردة فالموحدة على أساس طبقي. تاسعا، الاعتراف بوقوف بعض المثقفين بجانب البروليتاريا في صراعها مع أعدائها. عاشرا، التسليم بالصفة القومية للنضال ضد البرجوازية على الرغم من التأكيد على الصفة العالمية للنضال، واعتماد النظام البرجوازي لتحطيم نفسه بما يقدم عليه من زيادة لتمركز رأس المال والعيش في قلبه لهدمه بعد استفحال المصاعب أمامه، والإصرار على ضرورة الثورة العالمية. تلك هي بإيجاز أهم الأفكار التي وردت في البيان الشيوعي كما لخصها لام جيم دال كول، وهو من رواد الفكر الاشتراكي. فما هو نصيب هذه الآراء من الصحة والواقعية؟ وهل هي جديرة بأن تقف بجانب النبوءات التي لها صفة النواميس الأزلية كما يصورها أتباعها، أم أنها مجرد آراء يلعب الإطار الزمني بصياغتها الدور الأكبر، كما يؤكد ذلك أئمة علمي الاقتصاد والاجتماع؟ هذا ما سنجيب عليه في الفصول التالية، مكتفين هنا بالوقوف عند النقطة الأساسية التي يرتكز عليها البيان الشيوعي، وهي قضية الصراع الطبقي. من أهم ما يؤخذ على ماركس وحواريوه لا يفتؤون يتحدثون عن إنسانيته أنه لدى دراسة المجتمع يقسمه إلى فئتين اثنتين، يقيم كل منهما في برزخ مختلفة المصالح، متناقضتي الأهداف، متنابذتين متناحرتين، غنية تسعى إلى استنزاف دماء الأخرى بالجهد والكد واستثمار الطاقة على العمل، وفقيرة منهوكة القوى مضهدة مستثمرة، ولا سبيل لديه لجمع هاتين الفئتين على صعيد واحد، بل استحالة ذلك الجمع. وبعبارة أخرى، إنه يؤكد النظرية القائلة الإنسان ذئب الإنسان، ثم إن هذه النظرية تجعل من الأمة أمتين والشعب شعبين، على حين أن أبسط قواعد الأخلاق في الشريعة الإسلامية قد كرست هذا المبدأ العظيم، الإنسان أخو الإنسان أحب أم كره. والأنكى من ذلك أن هذا اليهودي الماكر عندما تكلم عن موضوع الصراع الطبقي قد أورده بصيغ حتمية، كأنما هو سقف الأفكار ولن تستطيع الأيام نقضا له أو تغييرا أو تحويرا. وأهم ما في هذه الفكرة من خطر، والرجل يتبنى نظرية التطور وينادي بها، أنها وفكرة التطور على طرفي نقيض. وقد أثبتت الأيام والوقائع في كثير من الدول الرأسمالية أن أصحاب المؤسسات الكبرى أخذوا ينظرون في أحوال مستخدميهم من عمال وصناع نظرة فيها الكثير من معنى المشاركة وأخذ الظروف الحياتية للعامل بعين الاعتبار وزيادة أجوره تلقائيا، وتبني مبدأ الضمان الاجتماعي وتعهد أسرة العامل تربويا وصحيا على حساب المؤسسة التي يعمل فيها، ناهيك عن حفظ شيخوخيته ليقضي بقية عمره هادئا سعيدا. انتهى الشريط الأول من كتاب الإسلام أقوى لمؤلفه جهاد قلعجي، وله بقية على الشريط الثاني.